وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام فيما إذا اختلف البائع والمشتري في التغير وعدمه، مثلا باع شخص حيوانا على المشتري فوجده المشتري هزيلا، فاختلف البائع والمشتري، فزعم المشتري أنه اشترى هذا الحيوان على أنه سمين، أي بوصف السمنة، وتغير الوصف وأصبح هزيلا. إذن فله، يعني للمشتري، خيار تخلف الوصف. والبائع أنكر ذلك، قال بل بعتك إياه هزيلا فلم يحصل أي تغير، فلا خيار لك. إذن ما يدعيه المشتري هو التغير، أن المبيع بيع بوصف معين والوصف قد فقد، فيثبت للمشتري خيار تخلف الوصف، والبائع يزعم أنه لم يقع تغير بل أن الوصف الذي بيع الشيء عليه هو نفس الوصف الموجود من دون تغير، فلا خيار للمشتري. وقع البحث في أنه المدعي من كان قوله خلاف الأصل، والمنكر من كان قوله موافقا للأصل. فمن كان قوله خلاف الأصل فهو المدعي وعليه إقامة البينة، وأما من كان قوله موافقا للأصل فهو المنكر، فيقدم قوله ما لم يقم المدعي بينتان. أيهما هنا هو الموافق للأصل؟ هل دعوى المشتري هي الموافقة للأصل فيكون هو المنكر، أو زعم البائع؟ ذكر في المقام وجوه ثلاثة لإثبات أن المشتري هو المنكر، أي أن قوله هو الموافق للأصل، فيقدم قوله ما لم يقم البائع بينه. بل إيه؟ لا، المنكر. وذلك لوجوه ثلاثة أقيمت لإثبات أن المنكر هو المشتري، فيقدم قوله. الوجه الأول، هذا الوجه أيضا له صياغتان أو بيانان. البيان الأول أن المشتري صاحب يد، فيقدم قوله ليده. بيان ذلك أن المشتري له يد على الثمن، بعد لم يسلم الثمن للبائع فله يد على الثمن، ومقتضى إمارية اليد أن له سلطنة على الثمن. ما نريد الآن نثبت أنه مالك أو ليس بمالك، لا، ليس محل البحث الآن في أن المشتري ما زال مالكا للثمن أو لا، لا نريد أن ندخل في هذه النقطة، لأنهم يكتفون في بحث إمارية اليد، يقولون كما أن اليد إمارة على الملكية فإن اليد إمارة على السلطنة. الآن احنا نريد ناخذ بالجهة الثانية، المشتري صاحب يد على الثمن واليد إمارة على السلطنة، إذن مقتضى إمارية اليد أن المشتري صاحب سلطنة على الثمن، فلا يصح انتزاع الثمن منه لأنه تحت سلطنته، فلا يصح انتزاع الثمن منه وتسليمه للبائع إلا بإقراره إذا أقر بأن السلطنة للبائع أو بإقامة البينة. فما لم يقر بأن الثمن تحت سلطنة البائع وما لم يقم البائع بينة على ذلك، فمقتضى إمارية اليد أن السلطنة على الثمن لمن؟ للمشتري. إذن فبالنتيجة قول المشتري موافق للأصل، يعني موافق للحجة وهي حجية اليد، قول المشتري موافق للحجة وهي حجية اليد على السلطنة، فهو المنكر وعلى البائع الإثبات. هذه الصياغة الأولى لهذا الوجه. الصياغة الثانية لهذا الوجه أصالة البراءة. نشك هل أن ذمة المشتري اشتغلت بالثمن بتسليم الثمن للبائع أم لا؟ هل أن ذمة المشتري اشتغلت بوجوب تسليم الثمن للبائع أم لا؟ نقول شنو؟ الأصل براءة ذمة المشتري عن وجوب تسليم الثمن لمن؟ للبائع. إذن فقول المشتري هو شنو؟ هو الموافق لأصالة البراءة، البراءة عن وجوب تسليم الثمن للبائع. هذا هو الوجه الأول بكلا صياغتي. الشيخ قدس سره ناقش في هذا الوجه، ثم ناقش في المناقشة، ثم ناقش في المناقشة. أما المناقشة الأولى فقال بأنه لا معنى للرجوع إلى إمارية اليد، حيث إن المشتري معترف بتمامية البيع، يعني المشتري لا يدعي فساد البيع، المشتري يدعي أن البيع وقع صحيحا، المشتري معترف بأنه اشترى العين وأن البيع قد تم صحيحان، وإنما يدعي ثبوت الخيار، يقول البيع وقع على وصف مفقود، البيع وقع على وصف السمنة وهذا الوصف مفقود فعلا، فلي خيار تخلف الوصف، فهو لا يزعم فساد البيع بل هو معترف بماذا؟ بصحة البيع، وإنما يدعي أن له سلطنة على الفسخ، يعني يدعي أن له خياران. فإذا كان معترفا بتمامية البيع إذن هو مقر بأن يده يد أمانة وليست يد مالكة وليست يد ذات سلطنة. يعني هو ينكر يقول يدي ليس لها سلطنة على الثمن، لأن البيع قد تم. يدي ليس لها سلطنة على الثمن لأن البيع قد تم، وإنما هذا الثمن ملك لمن؟ للبائع، وهو في يدي أمانة. ما دام معترفا بأن يده يد أمانة فلا معنى للاستناد إلى هذه اليد بأن نقول المشتري قوله موافق للحجة وهي حجية اليد. اليد يد أمانة وليست يد سلطنة. إذن فبالنتيجة لا يصح تقديم قول المشتري هنا وإثبات أنه منكر اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على اليد، فإن اليد شنو؟ يد أمانة. ومن باب أولى، شيخ ما ذكر هذه الأولى نحن نذكرها، عدم التعويل على أصالة البراءة بعد أن اعترف، بعد أن اعترف بأن البيع قد تم صحيحان، فهو يعترف بأن الثمن ليس له وإنما هو للبائع، فلا معنى للرجوع إلى أصالة البراءة عن اشتغال ذمته بالثمن بعد اعترافه بأن الثمن للبائع. هذه المناقشة التي ناقش بها الشيخ. ثم ناقش في المناقشة قال ولكن العلامة ره، واحد ما يقرأها ره، ولكن العلامة ره. من هو العلامة اللي اسمه ره؟ ولكن العلامة ذكر بأنه في مدة الخيار لا يجب التسليم ولا التسلم، يعني ما دام البيع ذا خيار لا يجب على البائع أن يسلم المبيع ولا يجب على المشتري أن يسلم الثمن، بل حتى لو أن أحدهما سلم لا يجب على الآخر أن يسلم. لو فرضنا أن البائع سلم المبيع لا يجب على المشتري أن يسلم الثمن. إذن ما دام الخيار قائمان فلا يجب على كل منهما شنو؟ التسليم، لأنه لا معنى لوجوب التسليم مع ثبوت السلطنة على الفاسق، بأن نقول المشتري تستطيع أن تفصل هذا البيع لكن يجب عليك التسليم، لا يجتمع ما دام الخيار قائمان ولم يخالف في ذلك إلا الشافعية كما نقل الشيخ عن العلامة. ما دام الخيار قائما لا يجب على المشتري تسليم الثمن لأنه ذو خيار. زين، فإذا شككنا الآن، احنا قاعدين نشك أن المشتري ذو خيار أم لا، إن كان البيع قد وقع على الحيوان بوصف السمنة وقد تغير الآن إلى الهزال، إذن المشتري له خيار فلا يجب عليه تسليم الثمن لأنه ذو خيار. وإن كان البيع وقع على الحيوان الهزيل من أول الأمر فلا خيار للمشتري فيجب عليه تسليم الثمن. إذن فبالنتيجة إذا شككنا في أن المشتري ذو خيار أم ليس ذا خيار يرجع الشك إلى شنو؟ إلى أنه هل يجب عليه تسليم الثمن أو ما يجب عليه تسليم الثمن، صح أو لا؟ إن كان ذا خيار لا يجب عليه تسليم الثمن، إن لم يكن ذا خيار يجب عليه تسليم الثمن. فالشك حينئذ راجع إلى هذه النقطة، الشك في أن البيع وقع على السمين أم وقع على الهزيل مرجعه إلى أن المشتري ذو خيار أم لا، ومرجع ذلك إلى أن المشتري
هل يجب عليه تسليم الثمن أو لا يجب عليه تسليم الثمن؟ يعني هل يجب على هل للبائع هل للبائع سلطنة على أخذ الثمن؟ لأنه إذا وجب على المشتري أن يسلم الثمن فللبائع سلطنة على أخذه. هل للبائع سلطنة على أخذ الثمن أم ليس له سلطنة على أخذ الثمن؟ ما هو مقتضى الأصل؟ الأصل عدم السلطنة، أن لا سلطنة للبائع على أخذ الثمن، يعني أن المشتري بريء من وجوب تسليم الثمن. إذن فبالنتيجة النتيجة أن المشتري هو هو المنكر، مالك للثمن، وين مالك للثمن؟ المشتري هو المنكر لأن قوله موافق للأصل، أصالة البراءة عن وجوب تسليم الثمن، أصالة عدم سلطنة البائع على أخذ الثمن، قول المشتري موافق للأصل فهو المنكر.
شنو؟
أصل
شنو؟
الأول أمارات اللين الثاني أصالة البراءة، هذا اللي قال العلامة ما هو لا تنقتل مجرى البراءة بيرجع لهذا
ما يخالف. بالنتيجة احنا نريد نقدم قول المشتري من هذه الحيثية. زين الشيخ قدس سره يقول المشتري اعترف، بما أنه اعتراف فيتحول إلى شنو؟ مدعي. بما أنه اعتراف بأن البيع وقع صحيحا ويدعي أن له خيار، إذن هو المدعي. يرد يناقش فيها يقول اعترف صحيح لكن الاعتراف لا يحوله إلى مدعي. اعترف بأن البيع وقع صحيحا لكن لم يتحول إلى مدعي. لما؟ لأننا نشك في أنه هل يجب عليه تسليم الثمن حتى بعد اعترافه، لعله ذو خيار والخيار لا يجب عليه تسليم الثمن. إذن حتى بعد اعترافه بأن البيع قد وقع صحيحا نشك في أنه يجب عليه تسليم الثمن أم لا؟ الأصل البراءة. فالشيخ يناقش في مسألة شنو؟ أن الاعتراف لا يحوله إلى مدعي، ما يريد يقرر أصالة اليد، هو يريد يقول أن الاعتراف لا يحوله إلى مدعي، يبقى منكر. ثم يناقش في هذه المناقشة يقول لكن قد يقال بأنه عندما نشك هل أن المشتري ذو خيار فلا يجب عليه تسليم الثمن، أو ليس له خيار فيجب عليه تسليم الثمن. إحنا شنو أجرينا؟ أجرينا أصل حكمي وهو أصالة البراءة عن وجوب تسليم الثمن، أو أصالة شنو؟ عدم سلطنة البائع على أخذ الثمن. هذه كلها أصول حكمية يعني تنفي الحكم، لكن عندنا أصل موضوعي سابق رتبة على الأصل الحكمي، وهو شنو؟ أصالة عدم سبب الخيار. كيف أصالة عدم سبب الخيار؟ يعني نرجع لأصل المطلب، نقول هل تعلق العقد بوصف مفقود الآن؟ إن تعلق العقد بوصف مفقود الآن يثبت الخيار للمشتري، وإذا لم يتعلق العقد بوصف مفقود الآن فلا خيار للمشتري. شو نسوي الآن؟ نستصحب عدم تعلق العقد. نقول الأصل عدم تعلق البيع بالحيوان السمين، أصالة عدم تعلق البيع بالحيوان السمين ينفي خيار، بعد ماكو خيار المشتري.
إذن هذا أصل شنو موضوعي بعد. نشك أن العقد الذي وقع خارجا شك شبهة موضوعية. العقد الذي وقع خارجا هل وقع متعلقا بالحيوان السمين وتغير فثبت الخيار للمشتري أم لا؟ أصالة استصحاب عدم تعلق العقد بالحيوان السمين بالوصف المفقود فينتفي الخيار بانتفاء شنو موضوعه. أصل موضوعي وارد على الأصل الحكمي وهو شنو أصالة البراءة عن وجوب تسليم الثمن، أو مثلا أصالة عدم سلطنة الفاسخ البائع على أخذ الثمن. أصل موضوعي مقدم على الأصل الحكمي، ذلك الأصل الموضوعي يكون في صف من؟ في صف البائع، في مصلحة البائع، لأن هذا الأصل الموضوعي ينفي الخيار بنفي موضوعه، فيكون قول البائع هو الموافق للأصل، إذن هو المنكر. صار معلوم؟ ولكن هنا مناقشتان لكلام الشيخ من قبل المحقق النائيني. المناقشة الأولى أنه هذا الكلام من عجائب الزمان، أنه إذا كان المشتري ذا خيار فلا يجب عليه تسليم الثمن، هذا يعني شيء لم نجده في الفقه. لما؟ لأنه إذا اعترف المشتري بأن البيع صحيح، أي أن الثمن ملك للبائع، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن البائع، ويجب تسليمه إليه، لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. ذو خيار فليكن ذا خيار، هو ذو خيار يعني له سلطنة على الفاس، ولكن ما لم يفسخ يجب عليه تسليم الثمن للمشتري. ما لم يفسخ، ما دام لم يفسخ يجب عليه وإن كان ذا خيار، ما دام لم يفسخ يجب عليه تسليم الثمن للمشتري. مال الغير لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه. من أين هذا الكلام أنه إذا كان ذا خيار فلا يجب عليه التسليم، فإذا شككنا في أنه ذو خيار فقد شككنا في وجوب التسليم والأصل البراءة؟ لا، حجم مو صحيح. سلطنة التامة ما يحكي في الحكم الوضعي، الآن نحكي في الحكم التكليفي، أنه يجب عليه لو لا. ما يحتاج ملكية تامة، كونه ملك الغير كافي، ملكا متزلزلا أو ملكا مستقرا، على أي حال لا يجوز. حتى لو كان متزلزلا لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، ما لو بملك متزلزل ولا بملك لازم. بلي هذا من ناحية الحكم الوضعي، أما من ناحية الحكم التكليفي يجب تسليمه إليه، هذا ماله بعد لا يجوز التصرف يعني إلا بإذنه. ما لم يفسخ، ما لم يفسخ فهو مال الغير يجب تسليمه إليه. والمناقشة الثانية هم للمحقق النائني تنزلية، يعني لو سلمنا جدلا، لو سلمنا جدلا بأنه لا يجب تسليم الثمن على ذي الخيار، فهذا في الخيارات الزمانية مثل خيار المجلس، مثل خيار الحيوان، مثل الخيار المجعول بالشرط أن يجعل لنفسه خيارا من البيع إلى شهرين أو من البيع إلى سنتين. الخيارات الزمانية كخيار المجلس، كخيار الحيوان، كالخيار بالشرط، هذه الخيارات نعم لا يجب عليه شنو تسليم الثمن فيها. أما إذا لم يكن من الخيارات الزمانية فلا، مثل محل كلامنا، محل كلامنا شنو؟ في خيار تخلف الوصف وليس من الخيارات الزمانية. بما أنه ليس من الخيارات الزمانية
فيجب على المشتري فيه تسليم الثمن. انتهى هذا الوجه الأول وما فيه من كلام. الوجه الثاني، قال بأن البائع يدعي أن المشتري علم حين البيع بأن الحيوان هزيل ورضي بذلك. البائع يدعي أن المشتري علم حين البيع بأن الحيوان هزيل وقبل البيع على هذا الأساس. إذن فبالنتيجة البائع يقول المشتري بنى إيقاع المعاملة على الحيوان الهزيل. المشتري يقول أنا لا ما بنيت المعاملة على الحيوان الهزيل، يعني ما كنت أعلم حين البيع أنه هزيل فأوقعت الشراء على ذلك، لا، ما كنت أعلم حين البيع بهزاله وأوقعت البيع على ذلك، لا أبدا. إذن البائع يدعي علم المشتري والمشتري ينكر ذلك، فالأصل عدم علم المشتري. الأصل عدم علم المشتري بوصف الهزال حين البيع وعدم بناء البيع عليه، فلذلك يكون المشتري منكرا فيقدم قوله. الشيخ قدس سره ناقش في هذا الوجه بمناقشتين. المناقشة الأولى، هو هذا الأصل معارض لأصل آخر، نفس الشيء، كما أن البائع يدعي علم المشتري بأن الحيوان هزيل حين البيع وأن المشتري أوقع المعاملة على الحيوان الهزيل، المشتري ماذا يدعي؟ المشتري يدعي بأنه أوقع البيع على الحيوان السمين. فليه؟ مالي علم البائع هيتشي ما له دخاله. الآن كلامنا في بناء المشتري وعدم. فالمشتري يدعي أنه لا، أن ما كان في علمه هو كون الحيوان سمينا، ما كان في علمه أن الحيوان هزيل، الذي كان في علمه أن الحيوان سمين وأنه أوقع الشراء على الحيوان السمين. والأصل عدم، مو عدم السمنة، عدم بنائه على ذلك. مو هنا قلنا الأصل عدم علم المشتري بالهزال، الآن لا، نقول هذا الأصل معارض بأصالة عدم علم المشتري بالسمن، يعني عدم بناء المشتري وإيقاعه للبيع على وصف السم. إذن الأصلان متعارضان. هذه المناقشة الأولى.
بس يكفي تسئلة بأنه حينما يكون المشتري يدعي بأنه أوقع على أنه مسمن، في الوقت ذاته يدعي بأن البائع،
أنا جتني حساسية يا شيخ داخل لسه تتحكني. خوب شنو؟
أقول يعني إذا قلنا بأنه المشتري يدعي بأنه العقد أمشي على السمين، فهذا يقتضي بأن البائع كان يعلم بأنه كان سمين هذا على السمين، لأنه ما يصير يقتضي بأنه أنشأ العقد.
ما يخالف، بس علم البائع ما إلى أثر. الآن إحنا كلامنا كله في المشتري. التعارض، إذا لا ليس له أثر لا معنى لدخول المعارضة. الآن التعارض بلحاظ علم المشتري لأنه موطن الأثر. تعارض بلحاظ علم المشتري لأنه موطن الأثار. المناقشة الثانية، يقول الشيخ أصلا إحنا عندنا أصل سببي وأصل مسببي، فإذا جرى الأصل المسببي ارتفع الشك، إذا جرى الأصل السببي ارتفع الشك المسببي. الأصل السببي والمسببي، نحن نشك في أن المشتري عالم بوصف الهزال حين البيع أو عدم علمه، هذا الشك مسبب عن ماذا؟ مسبب عن أن الحيوان كان متصفا بالسمنة حين البيع أم لا؟ المشكلة كلها في الخروفة. زين، فالشك في علمه وعدم علمه مسبب عن الشك في الوصف الواقعي وعدمه. أصلا الحيوان حين البيع كان متصفا بوصف السمنة أم لا؟ خب احنا نروح لشنو؟ للشك السببي، شك مسبب عن شك آخر. الشك في أن المشتري عالم بأن المبيع هزيل أو سمين أم لا مسبب عن الشك في أن المبيع كان متصفا بالسمنة أم لم يكن متصف. فنقول الأصل عدم كون المبيع سمينا حين البيع، الأصل عدم الوصف، فإذا جرى أصالة عدم الوصف يعني جرى الأصل السببي ارتفع الشك في المسبب. ارتفع يعني تعبدين لا وجدانين. إذا جرى الأصل السببي وأن المبيع أصلا لم يكن سمينا، وأن المبيع لم يكن سمينا، إذا جرى الأصل السببي ارتفع الشك في مرحلة المسبب، فلا معنى لجريان الأصل المسببي لارتفاع موضوعه وهو الشك بجريان الأصل السببي. ورد على ذلك من قبل الأعلام بأنه هذا شنو هذا البحث، هذا إدخال علم المشتري وعدم علمه، هل كان المشتري عالم، الأصل عدم علمه معارض بأصالة عدم علمه بالوصف المفقود. ليس الكلام في العلم وعدم العلم، سيأتي من الشيخ نفسه عندما يحقق المسألة، الكلام في الاشتراط وعدم الاشتراط. هل كان المشتري عالما حين البيع بأن الحيوان سمين أم هزيل؟ لا دخل له في المطلب، علمه وعدم علمه لا دخل له في المطلب، لا أثر له في المطلب. ما له الأثر في المطلب الاشتراط وعدم الاشتراط. هل أن المشتري اشترط السمن حين البيع شرط لفظي أو شرط ارتكازي، أي شرط، المهم اشترط أم لم يشترط، هل أن المشتري اشترط السمن حين البيع أو لم يشترط؟ هذا محل البحث، لأن الخيار يترتب على الاشتراط. إن كان اشترط وتبين أن المبيع فاقدون ثبت له خيار تخلف الشرط، ما كان اشترط ما ثبت له الخيار. إذن محل البحث في الخيار وعدمه وين؟ إلى الشك في الاشتراط وعدمه. أما عالم مو عالم ما يخصنا، افترض مو عالم نتيجة اشترط أو ما اشترط، افترض المشتري حين البيع ما كان يدري عن شيء حين البيع، قال والله أنا ما أدري حيوان سمين الليل ظلمة ولا أدري عنه، أو هو باعني وياه وهو داخل مثلا الزريبة أنا ما شفته، عالم افترض وقت البيع كان شك ولكن اشترط، قال اشتريه منك بشرط السمنة فيثبت له الخيار. ليس المدار على علمه وعدم علمه، علمه وعدم علمه لا مدخلية له حتى نجري الأصول في علمه، محل الأثر في الاشتراط وعدمه. إذا محل الأثر في الاشتراط وعدمه، إذن المشتري يقول اشترط، البائع يقول له ما اشترط، الأصل عدم الاشتراط فالأصل مع البائع. توجيه شنو؟ توجيه السابق يا السابق.
لما قال بأن البائع يدعي إنشاء العقد مع علم المشتري بالهزالة، فهذا يرجع لأنه لم يشترط السمنة، لأنه كيف يشترك السمنة وينشئ العقل على أنه هزيل يجي الأصل الآخر معارض فبيرجع محصل وجه سابق الاشتراك.
خوف هذا وين الأصل المثبت عجل صارت. إذن إحنا كل بنلغي الأصل المثبت في الفقه نقول لأن هذا يرجع إلى هذا بالنتيجة هذا أصل مثبت بعد المناط على أصالة الاشتراط على الاشتراط وعدمه. إذا تقولوا بأصالة عدم علم المشتري بالهزال نثبت أنه شنو لم يشترط صار شنو أصل مثبت بعد لازمه تكوينان. احنا قاعدين نقول بما ان موضع الاثر هو الاشتراط لازم تجري الاصول في الاشتراط وعدمه مو تجري في امر لازم للاشتراط او يؤدي الى الاشتراط او عدمه تصير اصول مثبته. خوف اذا العلم مأخوذ على نحو الطريقيه لا تجروها في الطريق بعد تجروها في ذي الطريق لان اثبات ذي الطريق بالطريق يصير من الأصل المثبت. خب ثانيا بأن الشيخ يقول أصالة عدم الوصف أصل سببي وأصالة عدم علم المشتري بالهزال أصل مسببي والأصل السببي وارد على الأصل المسببي. هذا وين يجي؟ هذه نكتة عامة لازم نلتفت لها في التسبب الشرعي لا في التسبب العقلي. يعني إذا كان أحد الأصلين مسببا عن الآخر شرعان مثلا شخص توضأ بماء مشكوك الطهارة والنجاسة لأن حالته السابقة مثلا شنو؟ هي النجاسة. قوم توضأ بعدما فرغ من الوضوء أنا ما أدري هذا الوضوء صحيح أو لا أجري قاعدة الفراغ. أجري قاعدة الفراغ أكو أصل سببي وارد على قاعدة الفراغ وهو استصحاب النجاسة وهذا كان نجسا. هنا الشك في صحة الوضوء مسبب عن الشك في بقاء النجاسة وعدمها وهذا التسبب تسبب شرعي مو تسبب تكويني. الصحة أثر شرعي والفساد أثر شرعي. إن كان الماء نجسا إن كان الماء ما زال نجسا فأثره الشرعي بطلان الوضوء. إن كان الماء طاهرا أثره الشرعي صحة الوضوء. هني يجي أصل سببي وأصل مسببي. لما؟ لأن الأثر شرعي التسبب شرعي. قل استصحاب النجاسة وارد على قاعدة الفراغ من باب ورود الأصل السببي على الأصل المسببي لأن التسبب بينهما شرعي. أما إذا التسبب لا تكويني مو شرعي مثل ما في محل كلامنا أصالة عدم الوصف وأصالة عدم العلم. عدم العلم والعلم مسببان عن وجود الوصف وعدمه لكن تسبب تكويني وليس تسببا شرعيا. فلا معنى لأن يقال بأن أصالة عدم الوصف وارد على أصالة عدم العلم ورود الأصل السببي على الأصل المسببي مع أن التسبب ليس شرعيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل إيه؟ قاعدة الفراغ ليش؟ إذا في أصل سبب وارد عليها كيف تصير هذيك واردة على الاستصحاب إذا كان في موردها يعني متحدان موردان. أما إذا اختلف موردان خب. الوجه الثالث نقرأ الوجه الثالث قال نقرأ الوجه الثالث بعد بعدين الوجه الثالث كوتشيك قال بأنه يقدم قول المشتري على البائع بأصالة عدم وصول حقه إليه. هو المشتري له حق في المبيع نشك هل وصل إليه حقه أم لا، الأصل عدم وصول حقه إليه، فيقدم قوله لأنه موافق لأصالة عدم وصول حقه إليه. الشيخ قدس سره يناقش في ذلك لأنه حق، وحق في شنو؟ إذا حق في العين خب وصل، إذا حق في الواصف، هذا هو الكلام أن له حقا في الواصف. تقولون الأصل عدم وصول حقه إلى أي حق؟ إذا تقصدون بالحق حقه في العين، يعني المشتري يقول بعتني حيوانا، بعتني هذا الحيوان، والحيوان اللي عندك ها قدامك، إذا تقصد الحق في العين، الحق في العين وصلك، العين بين يديك. وإذا تقصد الحق في الوصف تقول لا، أنا كان لي حق في وصف معين وهذا الوصف ما حصلته. هذا أول الكلام أنه كان لك حق في الوصف، أول الكلام أن البيع وقع على الحيوان السمين. إذن إن كان المقصود بالحق حقه في العين فقد تحقق، وإن كان المقصود بالحق حقه في الوصف فالشك في أصل ثبوت هذا الحق والأصل عدمه، فالقول قول البائع. نقرأ الكلام. فرعان: الأول، لو اختلف البائع والمشتري في التغير فادعاه المشتري، قال أنا اشتريت سمين والآن شنو؟ هزيل. ففي المبسوط والتذكرة والإيضاح والدروس جامع المقاصد والمسالك تقديم قول المشتري، يعني اعتبار المشتري هو المنكر. لما؟ لوجوه ثلاثة. الأول، لأن يده على الثمن، لأن يده على الثمن من باب قول إمارية اليد على السلطنة، وقوله موافق لإمارية اليد كما في الدروس. وهو راجع، يعني هذا الكلام، إلى ما في المبسوط والسرائر من أن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع منه الثمن إلا إذا أقر بأن الثمن للبائع أو أقيمت بينة على، يقول هذا مقصودهم، هو الذي ينتزع، يعني أن يده على الثمن، هذا مقصودهم، يعني يرجع إلى ذاك المطلب. وتبعه العلامة أيضا في صورة الاختلاف، يعني اختلاف المشتري والبائع في أوصاف المبيع الموصوف. احنا كلامنا فوين؟ مو في المبيع الموصوف، احنا كلامنا في المبيع المرئي. يقول العلامة ذكر نفس النكتة في المبيع الموصوف. وتبعه العلامة أيضا في صورة الاختلاف، صار زلزال شيخنا هذا يوم من أيام هناك في الدارس، هذا مركز الإمام طول الدارس، بدأنا طاق نريد نتكلم ما نقدر نتكلم. قام واحد من جماعة راح شافها مو من سيارات الجماعة، شو السويت؟ هذا أعظم من أصوات الحمير في النجف. وتبعه العلامة أيضا في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع. المحقق العراقي ذاك شديد لسانه في الدرس، شديد على تلامذته، أي ما يرحم. فيقول يوم أشكل، أنا نسمي المشكل، هو من المراجع كان، يوم أشكل عليه على المحقق العراقي، هذا الحمير عابرين به على المسجد. قاعد تصرخ الحمير، قال انزل خل اخوك يسكت بعدين انا اتوجه لك. هذا قليل من كثير. يقول على الاصفهاني: رفع غشاوة ودفع غباوة. إذا يعلق على الاصفهاني ده يجيب مقالة الأصفهاني صدرها الشكل في المقالات: رفع غشاوة ودفع غباوة. هذا شيخ علي البروجردي، أبو شيخ مرتضى، هذا البروجردي الله يرحمه اللي كتب المستند. أبو شيخ علي البروجردي كان من المراجع، زميل السيد الخوي يعني في هذه الطبقة. هو هذا كان يحضر عند الأصفهاني، إذا يغيب الأصفهاني يروح للعراقي. أخي يدري ترى أن هذا جاي كذي يعني يوم يومين وعود له لا. الأصفهاني يتعرض إلى آراء النائيني وآراء العراقي، ينقله إلى آراء العراقي يناقشها. هذا العراقي إذا شاف شيخ علي البروجردي قال له: قول له أستاذك هذا لا يناقش آراءنا، هو ما يفهمه، شو اللي يناقش آراءنا؟ إيه ما يخالف. يقول مرة مرتين دائما يقول لي يعني، يقول له أستاذك هذا، يقول مرة قلت بعد أنا لازم أقول له يعني كلمة شوية. يقول هو طالع من الحرم ويحمل عكاز المحق العراقي، طالع يقول سلم علي قال: ما قلت لأستاذك هذا شيخ محمد حسين لا يناقش آرائنا. قلت له: أستاذي يذكر رأي الشيخ الأنصاري ويناقش، يذكر رأي الأخوند ويناقش، لولا أنه يراكم في هذا المقام وهذه المرتبة ما أتعرض إلى رأيكم وناقش. قال دق بالعكاز، قال: سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. يقول فأنا ظنيت أنه ما يبالي بشيخ محمد حسين يعني إيش. يقول بعدين طلع المقالات فإذا فيه يكتب آراء شيخ محمد حسين ويفندها، فبعض الموارد كاتب: رفع غشاوة ودفع غباوة. ذاكر كلام شيخ الأصفهاني، انت قايل ما أظنه تكلم بهذا إلا ليلعب به على أصاغر الطلبة من شنو من القبيل هذا. يقول طبعا انتشر المقالات، وصل لشيخ محمد حسين رواه فيها. يقول رحت لذاك اليوم له حزين هالشكل. قلت له: خير يا شيخنا؟ ما صار للخير. قال: ما يخالف غشاوة، ما يخالف، بس اكو واحد في النجف يقول محمد حسين غبي. وتبعه العلامة ايضا في صورة الاختلاف في اوصاف المبيع الموصوف اذا لم يسبقه برؤيتين، حيث تمسك العلامة حينئذ بأصالة براءة ذمة المشتري من الثمن. يقول إن صياغة أخرى عن هذا الوجه: فلا يلزمه الثمن ما لم يقر به أو يثبت البينة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: ولأن البائع يدعي علم المشتري بالمبيع على هذا الوصف الموجود، يقول لأنت تدري يوم بعتك إياه أنه هزيل ورضيت بذلك، ولأن البائع يدعي علم المشتري بالمبيع على هذا الوصف الموجود والرضا به والأصل عدم علمه، لا أنا ما أعلم كما في التذكرة. الوجه الثالث: ولأن الأصل عدم وصول حق المشتري إليه كما في جامع المقاصد. الآن يرجع إلى الوجوه يناقشها الشيخ. ويمكن أن يضعف الوجه الأول بأن يد المشتري على الثمن بعد اعتراف المشتري بتحقق الناقل الصحيح، يد شنو؟ يد أمانتين، فلا معنى للاستناد إليها في تقديم شنو؟ قول المشتري على البائع. غاية الأمر أن المشتري يدعي سلطنته على الفسخ، يعني أن له خيار، فلا ينفع تشبثه باليد، بل تجري أصالة عدم
سلطنته على الفسخ المعبر عنها بأصالة شنو؟ اللزوم، تجري أصالة اللزوم. إلا أن يقال، يناقش في هذه المناقشة في مسألة الاعتراف، يقول إلا أن يقال إن وجود الناقل، يعني اعتراف المشتري بأن الناقل تام، لا يكفي في سلطنة البائع على الثمن، يعني أن البائع يقدر يأخذ منه الثمن. بناء على ما ذكره العلامة في أحكام الخيار من التذكرة، ولم ينسب خلافه، يعني خلاف ما ذكره، إلا إلى بعض الشافعية، شنو ذكر؟ من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدة الخيار وإن تسلم الآخر، حتى لو واحد تسلم الثاني ما يجب عليه التسليم. وحينئذ فإذا شككنا في أن المشتري له خيار أم لا، فهذا شك في ماذا؟ في أن البائع له سلطنة على أخذ الثمن أم لا، والأصل عدم هذه السلطنة، أو فقولوا الأصل البراءة عن وجوب تسليم الثمن إلى البائع. إذن اعتراف المشتري لا يغير من كونه منكرا. الآن يناقش في هذه المناقشة، فلا مدفع لهذا الوجه وهو أصالة عدم السلطنة إلا أصالة عدم سبب الخيار، يعني أصالة عدم تعلق البيع بوصف السمنة، فينتفي الخيار بنفي موضوعه. هذا أصل موضوعي وارد على الأصل الحكمي كما سيجي. والثاني، ثاني يعني الوجه الثاني، يعني ناقش في الوجه الثاني. والثاني وهو أصالة عدم علم المشتري بوقوع البيع على الوصف الهزيل، هذا معارض بأصالة عدم علم المشتري بوقوع البيع على وصف آخر وهو وصف السمنة. فأنتم تقولون الأصل عدم علم المشتري بوقوع البيع على الهزيل فيثبت له الخيار، نقول الأصل عدم علمه بوقوع البيع على السمين فلا يثبت له الخيار. معارض بأصالة عدم علم المشتري بوقوع البيع على وصف آخر وهو السمين حتى يكون له خيار، حتى هذا قيد في المنفي، يعني فلا يكون له خياران. مضافا إلى المعارضة عندنا مناقشة ثانية، بأن الشك في أن المشتري يعلم بهذا الوصف وهو الهزال أو علمه بغيره وهو السمنة، الشك في علمه مسبب عن الشك في وجود غير هذا الوصف، يعني في وجود وصف السمنة، وجود غير هذا الوصف يعني وصف السمنة سابقا. فإذا انتفى وصف السمنة بالأصل، الأصالة عدم كون الحيوان متصفا بالسمنة، الذي يرجع إليه يعني يرجع إلى أصالة عدم الوصف، أصالة عدم تغير المبيع، لم تجري أصالة عدم علمه. ليش لم تجري؟ قول لورود الأصل السببي على الأصل المسببي. والوجه الثالث يناقشه، الوجه الثالث كان شنو؟ أصالة عدم وصول حق المشتري إليه. والوجه الثالث بأن حق المشتري في نفس العين قد وصل إليه قطعا. إذا تقصد حقه في العين، حقه في العين وصل بعد شنو؟ والوجه الثالث بأن حق المشتري في نفس العين قد وصل إليه قطعا، ولذا لا يجوز له شنو؟ عفوا، ولذا يجوز له إمضاء العقد، وإمضاء العقد فرع وصول حقه في العين، معناه أنه حقه في العين وصل، ولهذا يقدر يمضي العقد. وأما ثبوت حق له في الوصف المفقود فهو غير ثابت من أول الأمر، من أول الأمر مو معلوم أن إلى حق في الوصف، فعليه عليه من؟ على المشتري الإثبات. والمرجع سيد الخوئي، أصالة عدم، أصالة لزوم العقد، نشك في أن له الخيار أم لا، الأصل هو اللزوم. ولأجل ما ذكرنا قوى بعض، يعني لأجل هذه المناقشات في الوجوه الثلاثة قوى بعض تقديم قول والحمد لله.
أحسن الله إليكم.